هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد. وسنتوقف في هذا البرنامج لاستماعنا إلى الفقرات التالية، أهلنا في الشتات، أولى الفقرات في هذا البرنامج. بعد أهلنا في الشتات ننتقل إلى الاستماع إلى تقرير في هذا البرنامج واستضافة رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة عبر الهاتف والحديث معه لدقائق حول عنوان البرنامج. وسنكون إن شاء الله مع حضراتكم مستمعين الأكارم في نهاية المطاف ووقوفنا عند واحة الصبار، عند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر. ندعوكم لمتابعة لقائنا مستمعينا الكرام، وفي البداية سنتوقف عند فقرتنا من أهلنا في الشتات وكذلك الزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تعاني المنشآت التعليمية والصحية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق من دمار كبير. باتت تعاني معه أكثر من 430 عائلة من نقص حاد في طبيعة الخدمات الأساسية هناك، مما دفع الطلبة من أبناء المخيم للخروج إلى مدارس الأنوروا المنتشرة بمحيط المخيم. ورغم توفير الوكالة لحافلات خاصة لنقل الطلبة، إلا أن أبناء المخيم باتوا يطالبون بترميم المدارس والمراكز الصحية على أمل عودة قريبة للمهجرين إلى بيوتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربايعة.
في مخيم أريد له أن يكون بوابة العبور إلى فلسطين، عبثت يد الدمار في أدق تفاصيله لتترك أكثر من 32 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في حالة يرثى لها. المدارس والمستوصفات وكافة الخدمات التي قدمت على مدى عقود باتت مجرد ذكريات، بينما يعاني أكثر من 200 طالب مرارة الخروج بعيدا عن المخيم في رحلة شاقة لمتابعة تحصيلهم الدراسي.
في عندي بنتي يعني كمان عندها طفلين هنا بالمدرسة، يعني واحد عمره 10 سنين وواحد 9 سنين، ايه كمان يعني عم بتعلم، وبتيجي الأنروا يعني بساط هاي الوكالة تأخذهم يعني بالباص بتوديهم على الزاهرة وبتجيبهم. يعني
يبلغ عدد الطلاب داخل المخيم أكثر من 200 طالب، 100 وأكثر بدرسوا بمدارس الأنوروا، وفي عندنا 50 طالب عم يدرسوا مدارس الدولة دوام صباحي، لأنه ظروف الوالدين ما بتسمح لهم إنه يداوموا بعد الظهر. في عندنا بحدود 70 طالب عم يدرسوا بمدارس يلدام ومتواجدين بحي التقدم بمخيم اليرموك.
ضلينا ساكنين، نضلنا نتنقل لبرا على المدارس ونرجع.
عودة الأهالي في ظل انعدام الخدمات التعليمية والصحية يبدو مستحيلا، بينما تراقب المنظمة الأممية بداية العودة لتقييم الطريقة الأكثر فاعلية لتقديم الخدمات الحيوية، معادلة تشي بمزيد من الانتظار لعائلات أرهقتها الحلول المؤقتة، ولطلاب يراقبون بشغف شديد عودة المدارس وعودة الأهالي والأصدقاء.
وعدنا من الأونروا أنه يفتحونا بأيلول 2021 مدرسة داخل المخيم.
أتمنى أنه يصلحوا كل المدارس مشان ما نتعذب ونطلع برات المخيم.
مدرسة أنا كانت هون ناحية هاي، بس انتقلت وراحت صارت بالزاهرة ناحية زهار المارينا. كل يوم أنا بروح وبطلع على المدرسة بباص،
بروح على المدرسة وبرجع، بحب المدرسة كتير وبتمنى كل العالم ترجع المخيم.
أنا كل يوم بطلع على المدرسة اسمها ربيع الأنصارية، وبتمنى كل العالم ترجع على المخيم ترجع بيوتها.
أريد أرجع على المخيم.
بعض الدراسات الإحصائية هنا تتحدث عن إعادة إعمار بتكلفة قد لا تقل عن 40 مليون دولار أمريكي لترميم المدارس والمراكز الصحية. مدرسة الطابغة تبدو المرشح الأهم لمشروع الترميم وفقا لبعض النصائح الهندسية ونتيجة لانخفاض حجم الدمار فيها، بينما يتحدث سكان المخيم عن وعود بترميم 3 مدارس ومركزين صحيين في القريب العاجل.
نشكر الزميل منذر ربايعة. وحول الصعوبات التي يواجهها طلبة مخيم اليرموك والجهود المبذولة لإعادة إعمار مدارس المخيم ومراكزه الصحية، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد. ننتقل إليه.
أستاذ محمود، في البداية بالنسبة لأوضاع مخيم اليرموك معروفة، ولكن بالأخص هنا نتحدث عن المؤسسات المعنية باللاجئين كالمؤسسات الصحية والتعليمية. كيف هو الوضع حاليا؟ هل هناك نية أو إمكانية لمعالجة البعض واستخدامها في المرحلة المقبلة؟ كيف هو الوضع حاليا؟
الوضع بالنسبة لمنشآت الأونروا ووكالة الغوث،
نعم،
وضع مأساوي جدا. يعني عددهم يتجاوز 30 منشأة ما بين منشأة تعليمية وصحية. بتصوري يعني منشأة أو تنتين قابلة للترميم، مدرسة الطابغة وجزء من مركز دعم الشباب أو مدرسة المنصورة قابل للترميم، ومن الضروري جدا من الضروري أن تقوم الأونروا بترميم هذه المدارس بأسرع ما يمكن. هنالك وعود مع بدء العام الدراسي القادم بترميم هذه المدارس. مدرسة الطابغة بتصوري وضع جيد، يعني قابل للترميم السريع، وأقترح أن يكون في الفصل الثاني. يعني الأونروا إذا أصلحت ورممت هذه المدرسة في الفصل الدراسي الثاني يخفف عبء كبير على الطلاب، على الأطفال الذين يغادرون المخيم،
نعم،
ويمشون على الأقدام البعض منهم مسافات طويلة، لأن الباصات تدخل إلى الشوارع الرئيسية، شارع فلسطين، شارع اليرموك، شارع لوبيا، وبالتالي مضطرين الأطفال للوصول إلى هذه الباصات.
طيب،
من الممكن أن يتم ترميم هذه المدرسة والبدء العمل، بدء العمل فيها في الفصل الثاني.
هل هناك وعود بذلك أستاذ محمود؟
هناك وعود كما سمعت من قبل الأونروا مع بداية العام الدراسي عام 2021.
نعم،
يعني في الشهر التاسع أيلول 2021. ولكن أنا أقترح اقتراح من عندي ومن خلالكم، يعني أطالب الأونروا ونناشد الأونروا أن يبدأ هذا الترميم خلال أشهر الفصل الثاني.
نعم،
في 3 أشهر من الممكن جدا أن تترمم هذه المدرسة.
طيب أستاذ محمود، ماذا أيضا عن المؤسسات الصحية في المخيم؟
المؤسسات الصحية شبه مدمرة تدمير كامل.
نعم،
تدمير مراكز الأونروا دمرت بشكل 90% وأكثر.
يعني هي بحاجة إلى عملية هدم وبناء من جديد.
عملية هدم وبناء من جديد ومكلفة، وبتصوري يعني الأونروا وضعت خطة لهذا المشروع، قاموا بعدة جولات مدراء الأونروا من الداخل والخارج، مدراء المحليين في دمشق ومن الخارج من فيينا، كان قريبا قبل أيام في زيارة للمدير العام، أتى من النمسا وزار المخيم والتقى بأهل المخيم وسألهم عن طلباتهم وحاجاتهم، ووعد بأسرع ما يمكن، بس الله أعلم متى سيكون هذا الإصلاح وهذا الترميم.
شكرا جزيلا المهندس محمود الخالد، عضو اللجنة الهندسية لرفع بكام والأنقاض في مخيم اليرموك، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ومع نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر زملائنا منذر الربايعة وشيماء الغراوي وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع وافر الشكر لعضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك الأستاذ محمود الخالد.
على الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا انكوشان الأرض بين سنين غربتنا،
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا انكوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا،
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد محورنا في هذا البرنامج. أصيب 3 من الأسرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أثر اقتحام قوات القمع للقسم 7 بسجن مجدو. وأفادت هيئة الشؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت القسم 7 من سجن مجدو، وشنت عملية لقمع واسعة أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه الأسرى ورشتهم بالغاز واعتدت عليهم بالضرب المبرح، ونقلت أو تم نقل العدد منهم إلى زنازين العزل الانفرادي. وأكد نادي الأسير أن هذا الاقتحام هو الأعنف منذ 10 سنوات، حيث صعدت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال عملية القمع والاقتحامات، والتي تشكل أبرز الأدوات التنكيلية الممنهجة التي تستخدمها بهدف فرض المزيد من السيطرة على الأسرى والتنكيل بهم. قراءة تصعيد الاحتلال إجراءاته التعسفية بحق الأسرى من خلال عمليات الاقتحام للسجون تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
اعتداء هو الأعنف منذ 10 سنوات اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال القسم رقم 7 داخل معتقل مجدو، واعتدت بالضرب المبرح على الأسرى واستهدفتهم بالرصاص وقنابل الغاز، استهداف أسفر عن إصابة 3 أسرى بالرصاص وفق ما أكدته هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اللذين وضعا الاعتداء في سياق فرض المزيد من السيطرة على الأسرى والتنكيل بهم.
كان في اقتحام نعتبره طبعا من ضمن الاقتحام اللي تنفذت منذ عام 2019، هو الأعنف واللي ممكن نقارنه بمجموعة الاقتحامات اللي تنفذت تقريبا قبل 10 سنوات في النقب أو غيرها.
المؤسسات المعنية بحقوق الأسرى التي أكدت نقل عدد من الأسرى بينهم الموجه العام لأسرى حركة فتح عز الدين العطار إلى زنازين عزل مجدو، قالت إن آثار الضرب والاعتداء الهمجي الذي تعرض له الأسرى كان واضحا عليهم بحسب ما أكد أهالي أسرى القدس الذين تمكنوا من زيارة أبنائهم.
كان اليوم في زيارة لمجموعة من العائلات أسرى القدس لسجن مجدو، وفعلا نحن أيضا كمؤسسة تقريبا معظم المعلومات التي توفرت لدينا من شهادات العائلات التي قامت بزيارة أبنائها اليوم في مجدو، وأكدت بأنه في المجموعة اللي كانوا موجودين أصلا بقسم 7 أثار الضرب ظاهرة عليهم.
تواصل إدارة مصلحة سجون الاحتلال ممارسة جميع أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى، وتتعمد سياسة الإهمال الطبي بحق نحو 5,000 أسير بينهم 200 طفل أسير و45 أسيرة و600 من ذوي الأحكام العالية و700 أسير مريض، إضافة إلى 425 معتقلا إداريا.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ماذا عن واقع الحركة الأسيرة في ظل الإجراءات التنكيلية الممنهجة التي تمارسها إدارة مصلحة السجون بحقهم؟ ما التحديات التي تفرضها معركة الأسرى في سجون الاحتلال لمواجهة الجلاد على صعيد الساحة الفلسطينية؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الحقوقية والمؤسسات التي تعني أو تعنى بشؤون الأسرى للدفاع عن حقوقهم وحمايتهم؟ إذن الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد محورنا في هذا البرنامج. ندعوكم للتواصل معنا عبر الرسائل الصوتية والنصية على تطبيق الواتساب لبرنامج فلسطين اليوم على التقرير التالي 00989215488990، هو الرقم الخاص لبرنامج فلسطين اليوم، وللمساهمات عبر تطبيق الواتساب التي نستقبلها برحابة صدر. إذن الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد مستمعينا الأكارم هو محورنا في هذا البرنامج. إن شاء الله ما إن ينضم إلينا ضيفنا في هذا اللقاء سنستضيفه إن شاء الله ونتواصل معه ونبحث عن الأسئلة التي والمحاور التي تم تقديمها في هذا الإطار، لكن اسمحوا لي قبل ذلك أن أتوقف عند فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. صحراء جردة لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار إلى واحة الصبر.
واحة الصبار
شعر المقاومة هو ذاك الذي يستنهض الأمة من سباتها ويوقظها من نومها العميق، فهو يعمل على تحريك المشاعر والأحاسيس في ظل مخرجات لا تأتي إلا بوجود عوامل تحفيزية كوجود الاحتلال والاضطهاد. وهنا يأتي دور الشاعر والأديب الذي يعبر وبعمق عن أصالة شعبه وهويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المحتل وفي أي صورة من الصور. للمزيد حول دور الأديب المقاوم في مواجهة الاحتلال نرحب بالشاعر والأديب حازم البحيصي في هذا اللقاء من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك في البداية.
نعم، حازم محمد البحيصي، مواليد دير البلح، قطاع غزة طبعا دير البلح. أكتب الشعر منذ العام 2000، أكتب قصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة.
نعم أستاذ حازم البحيصي، يعني كأديب كيف استطعت التوفيق بين هذه الموهبة وتطويرها وبين دراستك العلمية في تخصص المحاسبة والتجارة؟
الشاعر يولد شاعرا ثم بعد ذلك ينمي هذه القدرة من خلال قراءتك، زيادة معرفتك فيها، تكوين معجم شعري، تكوين معجم لغوي خاص بالشعر. الإكثار من القراءة يتولد لديك المفردات الكاملة والتصاوير الشعرية والكلمات، ثم بعد ذلك تبدأ في مرحلة النظم للشعر.
نعم.
ثم أؤكد هنا أن الشاعر يبدأ ناظما ولا يبدأ شاعرا. أما ما بين التوفيق ما بين هذه وهذه، فأخبرتك أن الأمر لا يتعلق بالدراسة، هذه موهبة تخلق مع الإنسان، ينميها الإنسان على مدار التاريخ كالكاتب والرسام والفنان وإلى ما ذلك.
نعم بالتأكيد أستاذ حازم البحيصي، في ظل هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني عموما، بالتأكيد للأديب والمثقف دور لا يمكن أن ينازعه أحد فيه تجاه إبقاء هذه المقاومة وهذه المواجهة مشتعلة مع الاحتلال.
نعم بالتأكيد الشاعر جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن البيئة التي يعيش فيها، فمفاهيم ومكوناته وتكوينه الجزئي والكلي يتكون من هذه البيئة التي عاش فيها، سواء كانت بيئة صحراوية أو بيئة طبيعية أو جبلية أو ساحلية أو بيئة تحت الاحتلال أو مقاومة. ومن هنا يمكن التعريج على تعريف شعر المقاومة بأنها تلك الحالة التي يعبر فيها الشاعر وبعمق عن أصالة هويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المعتدي في أي صورة من الصور، سواء كانت هذه الصورة على شكل جهاد ومقاومة كما نرى إخواننا المقاومين، أو ككاتب من خلال قصائده الشعرية ومن خلال مقاومته الفكرية. والشعر المقاوم هو ذلك الشعر الذي يستنهض الأمة من سباتها.
نعم، وهذا الدور الكبير للمثقف والأديب جعل هذا المثقف يعني محط استهداف من قبل الاحتلال الصهيوني في هذه المواجهة. كان هناك استهداف لكثير من الأدباء والكتاب والمثقفين، يعني ياريت تحدثنا عن هذا الاستهداف.
بالتأكيد لو نظرنا إلى سجون الاحتلال، سجون الاحتلال مليئة بالمثقفين والمفكرين والكتاب والشعراء. لو نظرنا إلى ماذا فعلوا، إلى ماذا كان يفعل الاحتلال بالتنكيل في الشعراء والكتاب على الحواجز والحدود كمحمود درويش ورحمهم الله وسميح القاسم، لو رأينا إلى الإبعادات التي حلت لبعض الكتاب والشعراء ومثال ذلك والطرد من الأوطان كأحمد مطر وغيرهم وغيراتهم. دائما أخي الكريم، الأمر لا يتعلق بالشاعر فقط، الأمر يتعلق بالمفكر. لأن الشعر فكر، الشعر فكر، الفكر قبل الشعر يأتي. الشعر إذا الشعر لم يهزز عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. انظر إلى ناجل علي، انظر إلى غسان كنفاني حين سألته فاطمة ما هذا، قال لها لولا هذا لكان الوطن. هذه في حد ذاتها جملة تحمل كتابا بأكمله.
نواصل الحديث مع ضيفنا حول الأدب المقاومة ودوره في إبقاء جذوة المقاومة حية. ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. مجددا نرحب بضيفنا الأديب حازم البحيصي ونكمل حديثنا معه حول شعر المقاومة. عمليات ومحاولات الاستهداف هي مستمرة للمثقف، على اعتبار أن المثقف يعني يحمل الرسالة التي تشكل رافعة للمشروع للمواجهة مع المحتل وللمشروع الوطني برمته، أليس صحيح؟
بالتأكيد، لأن المثقف أول من يقاتل وآخر من يهزم أو يقصر، ولن يقصر.
نعم.
بإمكانك أن تكسر جسده، ولكن لا يمكن أن تكسر العزائم، لا يمكن إطلاقا، لا تكسر العزائم إلا بالموت، وعند الموت كل إنسان خلف إرثا ثقافيا من بعده سيحمله الآخرون. انظر إلى توفيق زياد حينما قال: أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيع والمبجل وحملت رشاشي، لماذا؟ لتحمل بعدنا الأجيال منجل.
نعم.
هنا دور المفكر، أنني أقاتل اليوم من أجل الأجيال القادمة أن تحمل هذا المنجل وأن تزرع وأن تعمر في هذه الأرض الفلسطينية وكل الأراضي التي تقع تحت وطأة الاحتلال.
إذن هي الكلمة إلى جانب الرصاصة، وكذلك الأديب والمثقف إلى جانب المقاوم، يعني هما جزءان في جسد واحد. يعني ما هو المطلوب من المثقف ومن الأديب ومن المفكر الفلسطيني؟
المطلوب من الأديب أو المفكر أو المثقف أو القاص أو الراوي أو الشاعر أو أي أحد من أبناء هذا الشعب، أولا أن يبحث عن التلاحم والوحدة الوطنية. هذا المطلب الأول والرئيسي والأساسي لمواجهة الاحتلال. ثانيا، أن نوجه كلماتنا وقصائدنا كلها إلى الأرض الفلسطينية، أن ندعم المقاومة بكل ما فيها، لأن المقاومة حق مشروع، أن نرسخ من قيم والمبادئ في الحب الوطن والحفاظ عليه، أن ننبذ الخلافات، أن نوجه كلماتنا وكتاباتنا وأشعارنا وقصائدنا ورواياتنا ونصوصنا النثرية وإلى من كافة أشكال الأدب في سبيل الوطن.
نعم. أخيرا أستاذ حازم البحيصي، يعني في ظل عمليات القتل اليومية التي يتعرض لها الشبان والفتية والفتيات الفلسطينيات، آخر وجديد ما كتبه الأستاذ حازم البحيصي؟
آخر ما كتب الشاعر حازم البحيصي هو نص بعنوان دهم المنايا، وهو نص يقع في حوالي 20 بيتا، والنص بعنوان دهم المنايا: وقوفا بباب الحسان اللي طافي، لي الشعر أهدى بتول القوافي، جمعت المحاسن معنى ومبنى، مجازات بدر وقلب الرصاف، وما رق في النازلات حسامي، ولا كل في العاديات طوافي، فإن ابن غزة صمتي زئير ومضي يهز جموع الهتاف.
نعم.
هو العمر يمضي سريعا سريعا، مضي الوريقات طي السوافي، فنل منه عيشا كريما عزيزا، فليست أسود الشرى كالخراف، فكم من أسير على القيد حرا، وكم من نبيل رهين الشعاف.
القصيدة الثورية تستنهض المقاوم، وهو ما أثبته الأديب المقاوم على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، والتي استنهض الشاعر بشعره وما يكتبه من قصائد والروح المعنوية لكل المقاومين. فالكلمة تشعل ثورة، والشاعر يطرق أحاسيس الثوار والشعوب، وهي تلك التي تصنع العزائم. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب حازم البحيصي، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم. وعن تصعيد الاحتلال إجراءاته التعسفية بحق الأسرى، نستضيف في برنامجنا هذا رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة. أرحب بكم أستاذ جمال، شكرا لحضوركم معنا في هذا البرنامج. حياكم الله.
حياكم الله،
بارك الله بكم. هناك إجراءات قمعية ليست جديدة سيد الكريم، وبالطبع ربما تفاقمت وتصاعدت في الفترة الأخيرة لا سيما في سجن مجدو. كيف تتابعون الأوضاع في هذا السجن تحديدا وفي السجون بصورة عامة؟
نعم، يعني هذه الإجراءات ليست جديدة، تحديدا نتحدث عن اقتحامات. يعني بالأمس القريب كان هناك اقتحام لسجن نفحة، وتم نقل عدد من الأسرى تحديدا في قسم 12، وتم تفتيش القسم وتم نقل الأسرى الذين فيه الى سجن رمون. لكن الجديد في هذا الاقتحام، اقتحام سجن مجدو، هو لأول مرة منذ تقريبا 10 سنوات ان ياتي بهذه الصورة العنجهية والهمجية، حيث تم اقتحام القسم قسم 7 بقوات من الاحتلال مدججة بالسلاح السلاح الناري والسلاح المطاطي، وتم إطلاق الرصاص المطاط على عدد من الأسرى، ما أدى إلى صابت عدد من الأسرى. هذا الجديد بهذه الوحشية، احنا نقول بأن هذا جديدا. ليس
على ما يبدو فقدنا اتصالنا بالأستاذ جمال فروانة، نتمنى أن يعود إلينا إن شاء الله في هذا اللقاء كي نتحدث معه ونحاوره في إطار قمع الأسرى في سجون الاحتلال. ثم أستاذ، كنتم تتحدثون لنا عن أوضاع السجون المختلفة.
يعني هذه الإجراءات ليس جديدة، تحديدا نتحدث عن اقتحامات. يعني بالأمس القريب كان هناك اقتحام لسجن نفحة، وتم نقل عدد من الأسرى تحديدا في قسم 12، وتم تفتيش القسم وتم نقل الأسرى الذين فيه الى سجن رمون. لكن الجديد في هذا الاقتحام، اقتحام سجن مجدو، هو لأول مرة منذ تقريبا 10 سنوات ان ياتي بهذه الصورة العنجهية والهمجية، حيث تم اقتحام القسم قسم 7 بقوات من الاحتلال مدججة بالسلاح السلاح الناري والسلاح المطاطي، وتم إطلاق الرصاص المطاط على عدد من الأسرى، ما أدى إلى صابت عدد من الأسرى. هذا الجديد بهذه الوحشية، احنا نقول بأن هذا جديدا. ليس
أستاذ جمال ودي أسألك عن يعني الأسرى قرروا الذهاب إلى خطوات احتجاجية في إطار نضالهم مع الجلاد الصهيوني، الكيان الصهيوني. هل من المتوقع أن تخضع إدارة السجون لمطالب الأسرى، أم أن الأمور مرشحة للتصعيد؟ هل الأمور
يعني هذه الإجراءات ليس جديدة، تحديدا نتحدث عن
طيب التحنات. يبدو أننا نفقد اتصال الأستاذ جمال في هذا الإطار، والكلام كان يعود إلينا.
تم تفتيش القسم وتم نقل الأسرى الذين فيه إلى سجن رمون. لكن الجديد في هذا الاقتحام، اقتحام سجن مجدو، هو لأول مرة منذ تقريبا 10 سنوات أن يأتي بهذه الصورة العنجهية والهمجية، حيث تم اقتحام القسم قسم 7 بقوات من الاحتلال مدججة بالسلاح السلاح الناري والسلاح المطاطي، وتم إطلاق الرصاص المطاط على عدد من الأسرى ما أدى إلى إصابة عدد من الأسرى. هذا الجديد بهذه الوحشية، احنا نقول بأن هذا ليس هذا جديدا. ليس
هناك خلل في هذا الاتصال الهاتفي، إذا المستمعين الأكارم نعاني منه في لقائنا هذا. نحن كان بودنا أن نرى أن الأمور مرشحة للتصعيد، هل من دور يمكن أن تلعبه منظمة الصليب الأحمر بهذا الصدد؟ وعن موقع المحافل الدولية اليوم على صعيد الحراك للأسرى الفلسطينيين، وهل من جدوى للتوجه إلى هذه المحافل التي تبدو هي مغيبة عن تحرك الأسرى الفلسطينيين، والمعادلة الفلسطينية طبعا المطلوبة التي دائما ما نتحدث نحن عنها في هكذا تعامل مع الأسرى لإنقاذ حياة الأسرى والخروج من إطار الشجب وكذلك التنديد؟ أعود إليك أستاذ جمال من جديد، أرحب بكم في هذا اللقاء. أودي أسألك، هل من المتوقع أن تخضع إدارة السجون لمطالب الأسرى؟ يعني هم قرروا الذهاب إلى خطوات احتجاجية، أم أن الأمور مرشحة للتصعيد؟
يعني كما قلت قبل قليل بأن الأمور يعني لازالت ساخنة في داخل السجون، ولازالت هناك يعني جو من التصعيد من قبل إدارة السجون، وخاصة أن هذا التفتيش أو الاقتحام يعني مدجج بالسلاح، وتم إطلاق الرصاص المطاطي على بعض الأسرى وأصيب عدد من الأسرى، كذلك تم يعني نقل بشكل تعسفي أيضا نقل عدد من الأسرى المسؤولين، وتحديدا يعني الموجه العام لأسرى فتح في سجن مجد إلى جهة غير معلومة. يعني الأمور لا زالت هناك ساخنة. أنا باعتقادي أن الأسرى يعني سيتخذون قرارات يعني خطوات تصعيدية رد على هذا التصعيد الهمجي بحقهم، وستكون هناك يعني خطوات من قبلهم، لربما أيضا كمان يعني يكون من قبل الأسرى في السجون الأخرى مساندة لهذه الخطوات الذي سيكون بها الأسرى في سجن مجد. طيب. كل الأحوال الأسرى لن يتركوا هذا الموضوع، سيقفوا جميعا سدا منيعا لهذه الإجراءات وهذه الخطوات وهذه الخطوات التصعيدية الهمجية من قبل إدارة السجون. وأنا باعتقادي أن الأيام القادمة ستكشف عما ستكون هناك من أي خطوات سواء في داخل السجون، وبالتأكيد سينعكس الأمر على خارج السجون، وستكون لنا أيضا كلمة سواء في قطاع غزة وفي الضفة الغربية كمساندين وفي كل الأماكن ساخنة في داخل السجون، ولا زالت هناك يعني جو من التصعيد من قبل إدارة السجون، وخاصة أن هذا التفتيش أو الاقتحام يعني مدجج بالسلاح، وتم إطلاق الرصاص المطاطي على بعض الأسرى وأصيب عدد من الأسرى، كذلك تم يعني نقل بشكل تعسفي أيضا نقل عدد من الأسرى المسؤولين، وتحديدا يعني الموجه العام لأسرى فتح في سجن مجد إلى جهة غير معلومة. يعني الأمور لا زالت هناك ساخنة. أنا باعتقادي أن الأسرى يعني سيتخذون قرارات يعني خطوات تصعيدية رد على هذا التصعيد.
طيب. أستاذ جمال فيما يخص
هناك يعني خطوات من قبلهم، لربما أيضا كمان يعني يكون من قبل الأسرى في السجون الأخرى مساندة لهذه الخطوات
فيما يخص
يكون بها الأسرى في سجون مجد.
فيما يخص بدور
يتركوا هذا الموضوع، سيقفوا جميعا سدا منيعا لهذه الإجراءات وهذه الخطوات وهذه
الخطوات الاقتصادية
الهمجية من قبل إدارة السجون.
نعم.
وأنا باعتقادي أن الأيام القادمة ستكشف عما ستكون هناك من أي خطوات سواء في داخل السجون، وبالتأكيد سينعكس الأمر على خارج السجون، وستكون لنا أيضا كلمة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية كمساندين وفي كل الأماكن ساخنة في داخل السجون ولا زال.
طيب أستاذ جمال، أنا ودي أسألك عن دور منظمة الصليب الأحمر بهذا الصدد. أستاذ جمال، كيف تتوقعون هذا الأمر؟ من جديد اتصالنا بالأستاذ جمال فروانة، والخلل الموجود في الاتصالات الهاتفية، مع شديد الاعتذار من حضراتكم المستمعين الأكارم لهذا الخلل الموجود. نتوقف عند هذا الفاصل، نعود إن شاء الله بعده لحضراتكم. نعم. إذن فقدنا مستمعينا الكرام اتصالنا بالأستاذ جمال فروانة في هذا البرنامج، رئيس منظمة أنصار الأسرى، الذي كان يتحدث عن تفاقم وضع الأسرى في السجون المختلفة، والجلاد الصهيوني الذي أو إدارة سجون الاحتلال هي التي قد بدأت هذه الجولة من التصعيد ضد الأسرى في سجون الاحتلال، لربما تتفاقم الأوضاع، هكذا تحدث عنها الأستاذ جمال فروانة في الدقائق التي كنا معه. ولا دور طبعا لمنظمات الصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحافل المختلفة التي لا بد لها أن تحرك ساكنا في هذا الإطار وتقف إزاء حراك الأسرى الفلسطينيين وجدوى يكون لهم للتوجه إلى عدم الظلم وعدم هذا هذه المواقف التي يتم من خلال الجلاد الصهيوني في الأسرى. لكن المعادلة الفلسطينية المطلوبة اليوم لإنقاذ حياة الأسرى والخروج من إطار الشجب والتنديد هي لابد لنا القول أنها توحيد الكلمة للشعب الفلسطيني والشارع الفلسطيني والفصائل المختلفة والأحزاب، وكذلك وقوف السلطة الفلسطينية هي التي ستؤدي وستساعد إلى أخذ حقوق الأسرى من هذا الجلاد المحتل المجرم حقيقة الذي يفعل ما يفعل بحق الأسرى. إذن بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم. فلسطين اليوم نقدمه دائما لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه الدعوة التي تكون لكم أيها الحبة لاستماعكم ومتابعتكم موقع إذاعة طهران العربية، مع جزيل الشكر والامتنان لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
جرح الأطفال